شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون والمشاهدات، ونبتدئ هذه الحلقة من برنامج بينات. وكنا قد انتهينا إلى تعليق سريع على أسباب نزول قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وسنبتدئ الآن عند قوله سبحانه وتعالى: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وقبل أن نبتدئ بهذا المقطع من الآية، لعلنا نرجع قليلا إلى الآية الأولى ونشير إلى مسألة، وهي أن هذا المقطع من الآية صار أشبه بالمثل، بحيث أن بعض الناس يستخدمه في بعض المواطن التي ينطبق عليها مثل هذا الحدث. والدكتور عبد الرحمن أشار إلى بعض الأمثلة أو إلى مثال واقعي يقع في الحياة. فأنت إذا وقع من شخص سؤال في غير محله ثم جاء تشديد عليه، تقول له: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. فصار هذا المقطع أشبه بالمثل. وهذا كثير في القرآن أن يستخدم أو تستخدم بعض الآيات في تنزيلها على بعض الوقائع. والأصل طبعا في هذا هو الجواز إذا كان في موطن يعتبر من مواطن الجد وليس من مواطن الهزل. أما إذا كان في مواطن الهزل فلا يجوز.
نعم. أنا ألاحظ هذا، بسم الله الرحمن الرحيم، ألاحظ يعني كثرة مثل هذه الأسئلة، ولعلكم توافقوني في هذا، في برامج الإفتاء وبرامج الأسئلة التي تطرح على العلماء وعلى الفقهاء. كثير من الناس يعني يشدد على نفسه ويشدد على الآخرين بتدقيقات في أسئلة غريبة، ويعني هي الآن هي أخف منها في زمن التشريع، عندما كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي يطرح على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالسؤال الذي يطرح على غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو يتنزل عليه الوحي، فقد يسأل المسأل أحدهم سؤالا فينزل الوحي بحكم شرعي فيشق ذلك على الأمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أشد الناس جرما من يسأل عن أمر فيحرم أو يحرم من أجل مسألته. وهذا فيه إشارة إلى أدب السؤال، يعني هذا يعني هذه الآية من الآيات التي ترشدنا إلى أدب السؤال، وأن الإنسان ينبغي أن يركز أسئلته في الأشياء المهمة والأشياء التي تعنيه سواء في دينه أو دنيا، وأن يكف عن الأسئلة التي لا تعني. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من حسن إسلام المرء
تركه ما لا يعني،
سواء من الأسئلة أو غيرها. وهذا من كمال أدب الإنسان ومن كمال تخلقه بأخلاق الإسلام وحفظ لسانه عن السؤال عما لا يعني أو الدخول في شؤون الآخرين. أيضا هذه من القضايا التي يمكن أن تدخل بشكل أو بآخر تحت الآية. بعض الناس يدخل في تفاصيل حياة الناس الاجتماعية ويسأل: أنت كم عندك كذا، كم راتبك، كم دخلك، كم تأخذ، كم تعمل، كم تفعل، كم كذا، فيدخل في نوع من الخصوصيات الآخرين التي هي تسوء المسؤول. ليس بالضرورة أنها تسوء السائل لو أجيب عنها، لكنها تسوء المسؤول أيضا أن يدخل الناس في تفاصيل حياته. ونعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ولاحظوا الآن القرآن الكريم جاء ليهذب هذه الأمة. ولاحظوا أيضا أن القرآن الكريم جاء خطابا لجميع الناس، يعني التوراة والإنجيل والزبور هذه كلها كتب خاصة بأقوام معينين وأنبياء معينين، ليس كذلك؟
بلى.
لا يوجد أي كتاب سماوي قبل القرآن الكريم له صفة العالمية وصفة الدوام. القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي نزل للناس كافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة، وبالتالي جاء هذا القرآن الكريم لكي يهذب الأخلاق ويقوم الأخلاق وينبه إلى أخلاق السابقين وكيف تعاملوا مع مثل هذه القضايا. ولذلك قصص القرآن الكريم يكاد يزيد يبلغ نصف القرآن ربما. القصص، لأنه يحكي لك كيف تعامل هؤلاء مع الوحي ومع أوامر الله سبحانه وتعالى. الآن عيسى عليه الصلاة والسلام سأله قومه عن أشياء كثيرة، فلما نزل الجواب كذبوا به. قوم موسى كم سألوا النبي موسى عليه الصلاة والسلام، ثم لما جاء الجواب كفروا به. قال قد سألها قوم ثم أصبحوا بها كافرين.
في عندي تطوير أو يعني زيادة على ما ذكره الدكتور عبد الرحمن في قضية كون الإنسان يكون عند سؤاله جادا، بمعنى لا ينبغي الإنسان أن يولد الأسئلة لمجرد أن يسمع الإجابات وأن كما يقال يزداد ثقافة، لكن من دون أن ينبني على ذلك عمل. فأمة الإسلام أمة جد عمل، ولذلك لو تأملت في مسائل الصحابة في القرآن تتعجب، ويسألونك ويسألونك موجودة في القرآن في قريب من 12 موطنا فقط. طيب هذا يدل على ماذا؟ المفترض حقيقة والرسول بين يديك يطلع على غيوب،
تأخذ راحتك في الأسئلة،
تأخذ راحتك، لأنه بعد ستأتيك إجابات إيش في غاية الدقة والموثوقية والمصداقية. فالمفترض أن كل واحد من الصحابة إذا كان عددهم 10,000 أو 114,000 أن كل واحد توجه بسؤال قصير طيلة لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيصبح عندنا 114,000 سؤال. لكن ذلك لم يكن، وهذا من كمال أدبه. لماذا؟ لأن التكاليف والأوامر التي جاءت في القرآن والسنة لا يكاد الإنسان يستوعبها بالعمل.
صحيح.
إذن فأنا يجب أن أستوعب حياتي بالعمل قبل أن تولد هذه الأسئلة وقبل أن تأتي بها. انتبه، هل هذا السؤال ينبني عليه عمل أو لا؟ ثم إذا انبني عليه عمل، هل أنت قادر على القيام به أو لا؟ لا تبتلي نفسك بشيء لا تطيقه ولا تقدر عليه. ولذلك نقول أمة الإسلام أمة عمل وليست أمة توليد أسئلة وافتراضات عقلية. وكان بعض السلف يعتب على أهل العراق عندما يقول أرأيت أرأيت، فيقول أرأيت خليها في العراق، لا تسألني بهذه الطريقة، إن وقع أجبناك، أما أرأيت هذه ليست من ديننا.
لا.
بمعنى الواحد يولد أسئلة من أجل أن يتفقه وينظر ويتعلم أو يزداد ثقافة دون أن يكون وراء ذلك رصيد من عمل.
نعم. أيضا لاحظ في تتميم لكلامك أدب الصحابة رضي الله عنهم في السؤال، ما كانوا مع أنهم يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة يعني يتجرؤون بكثرة الأسئلة.
نعم.
ولذلك يقول أنس أو غيره يعني كنا نفرح بالرجل يأتي من خارج المدينة فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم،
صح،
لأنه يعني يثير يعني مسائل ونستفيد من أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
طيب ليش ما تسألهم؟ طيب كمال أدبهم عليهم رضوان الله كان يعني يدلهم، أو حتى يعني ما فهموه من سيرة من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم ومن دلالة القرآن أن كثرة الأسئلة ليست من الأدب.
صحيح.
في شيء.
نعم. في قوله قد تفضل لا أكمل إذا كان
أي أن التابع بس لهذه القضية. نعم. وهو قوله في ألفاظ قوله لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم، عمومها يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يسأل عن شيء يعلم أنه يسوءه.
نعم.
بمعنى مثل الآن سأضرب مثال واقعي وفي مجتمع، يتزوج الإنسان ثم يجلس يدردش مع زوجته في أول الأيام ثم يقول لها بسألك بصدق هل حبيت أحد قبلي؟ طيب افترض أنها قالت لا، يعلم أنها تكذب. طيب قالت نعم، بدأت عنده الغيرة والمشكلة، بدأ يصبح عنده إيش مجال للشك في مثل هذا الموضوع، ولا يقول لها مثلا هل سبق غلطتي ولا حصل منك شيء، أو هي تسأله، فتورث أو يورث هو في نفس صاحبه يعني بوابا
شكوك ولا
وتبدأ دائما يفكر إيه نعم كان يحب أحد قبلي، أنا ما أدري إيش، أنا كنت أنا سمعته يقول كذا. يا أخي لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. ويدخل فيها أيضا أن الإنسان قد يسأل مثل ما ذكرت يا دكتور عبد الرحمن عن أشياء عند الناس فتسوءه هو إجابتها.
نعم.
يعني لما يسمع إجابتها من الناس يستاء بذلك ويغتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم سليم الصدر. بالفعل أنت الآن فلان تعرفه ما شاء الله طاهر الثياب نقية سريرة ولا تعلم عنه شيئا، فتأتي كذا كما تسميها أو تسمى بلقافة وتقول فلان اشتغل الرجال هذا، يقولك والله ترى كان يومه صغير الله يهديه سوى كذا وصلح كذا، فتتخربط الصورة عندك، تصبح صداقتك معه أو علاقتك به ليست كما كانت عليه قبل هذا السؤال. نعم عبد الله.
نعم، قوله قد سألها قوم من قبلكم، هذا يشعر ب يعني هناك نوع من الثقافة الجمعية الموجودة عند الناس، وهذه أو يعني ممكن نقول تشترك فيه الأقوام وقوم الأنبياء، وكأن السؤال والبحث والتنقيب كانوا شيء مركوز في الإنسان.
صحيح.
لكن الإسلام جاء لتهذيبه ولتوجيهه إلى الوجهة الصحيحة، ولهذا مثلا ما سبقا ذكرناه من عبد الله بن حذافة السامي أنه كان يعني يعير بأبيه، فيعني أخذها فرصة لما الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على المنبر وكان مغضبا من كثرة صلاتهم، فقال سلوني والله ما تسمع شيء لا أخبرتكم عنه، فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. طبعا أمه غضبت عليه
لأنك ما رأيت أعق منك،
أي ما رأيت أعق منك يعني أنت، طيب لو قال لك الآن يعني ليس أبوك
والله
أبوك فلان
سبحان الله
يعني تلحق بي العار؟
لا، العار يصير ثلاثة.
أي نعم.
على أبي.
أي نعم.
وعليه
وعلى أمه.
وعلى أمه.
المقصود طبعا المقصود أنه هذا مثال لبيان أنه بالفعل بعض الأسئلة مآلها مشكل ومشكل كبير، لكن الله سبحانه وتعالى هنا قال ثم أصبحوا بها كافرين، فإذا ردنا أن نأخذ بعض الأسئلة والسؤال هنا قد سؤال طلب أو سؤال عن شيء، فمثلا من الأمثلة ذكروها أن الحواريين سألوا عيسى عليه الصلاة والسلام المائدة، وطبعا نعرف في خلاف هل نزلت وما نزلت إلى آخره، لكن من خلال ما أورده عن ابن عباس والحسن وجماعة أنهم قالوا إن 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 قوما من 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 منهم كفروا بها، إن قوم منهم كفروا بها، فلاحظ أنهم سألوا الآية ثم كفروا بها، ومثل ما حصل من أيضا من قريش سألوا بعض الآيات وكفروا بها. والمقصود من هذا أن مآل هذا السؤال لأنه لم يكن سؤالا يعني لأجل البحث عن عن عن, عن مثلا عن عن, عن, عن
يعني ما لا داعي
إيه أو تطبيق عمل معين أو هذا سؤال فيه ما يكون تعنت أو سؤال يعني لم يقدر السائل فيه الأثر الذي سيكون، فوقع منه واقع. طبعا ذكروا مثال آخر قوم صالح سألوا آية فخرجنا من الناقة وكذبوا بها
ثم عقروها.
نعم عقروها. مثال آخر ذكروا أن القوم الذين سألوا في شأن البقرة وذبحها اللي قصة البقرة في سورة البقرة، ذكروا مثال آخر أيضا اللي هو قوله مبعث لنا ملكا
نقاتل
في سبيل الله، فهذه مجموعة من الطلبات أو المطالبات التي طالب بها بعض الأقوام
أنبياءهم
أيه وسألوا أنبياءهم ثم مآلها أنهم
كذبوا بها
كافرين. وهنا قد يقول قائل يعني قد يضف إذن يقول قبل يعني ذكرتم مثل عبد الله بن حذافة السهمي، لو أردنا نطبق الآية تمام الآية على خبره ما ينطبق، لأنه كيف قد سألها قوم ثم أصبحوا بالكافرين يكفر بماذا؟
صحيح.
فإذا نقول هنا أن الآية جاءت على سبيل التنزيل في حديث عبد الله بن حذافة السهمي، وباب التنزيل أوسع من باب النزول والتفسير.
جميل.
يعني باب التنزيل أوسع من باب النزول والتفسير، بمعنى أننا لو قلنا إن سبب نزول هذه الآية هو قصة عبد الله بن حذافة السهمي فقط فنجد هذا ينطبق مع سياق الآيات، فهذا
تنزيل.
طيب التفسير أيضا مبني على النزول ويدخل فيه التنزيل، فمثلا إذا قلنا أن سبب النزول غير هذا وذكرناه مثل قصة الحج هذا ينطبق عليه. طيب بعد ذلك أتينا قضية التنزيل، الآن استخدم فيه جزء من الآية وليس كل
الآية.
السياق وهذا قاعدة في التنزيل أنه في التنزيل يجوز اقتطاع
جزء من الآية
وتنزيله على ما يناسبه، والدليل على هذا أمثلة كثيرة جدا عند الصحابة، من أشهرها قول عمر بن الخطاب لما قال أخشى أن أكون ممن قال الله فيهم أذبتم
طيباتكم
بحياتكم الدنيا، مع أن الآية في السياق في من؟
الكفار.
الكفار. فهو اقتطع جزء من الآية ونزله على الحالة. أو أبو أمام الباهلي لما قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم قال هم الخوارج، مع أن الآية في سياق
حديث
بني إسرائيل.
بني إسرائيل نعم.
نعم. فإذا المقصود أنه يفهم من ذلك أن قاعدة التنزيل
أوسع
من قاعدة النزول أو التفسير.
جميل.
نعم.
هذا البرنامج برعاية
تزود خير أيام فما أحلى الضيا فيها تزود وارتدي خيرا تزود.
جمعية البر الخيرية بشعب جارمة تقوم على عدد كبير من الفقراء والأيتام والمحتاجين والمرضى وأسر السجناء، وتقوم برعاية ذوي الاحتياجات. لديها الوقف، وقف الوالدين الذي هو يحتاج إلى الدعم والمساعدة والصدقة الجارية، وإني أوصي الجميع بالإنفاق والصدقة والتبرع في هذا الوقف، لا سيما وأنها صدقة جارية لا ينقطع أثرها وأجرها.
يمكنكم الاشتراك أو تجديد الاشتراك في قنوات المجد عن طريق أحد فروع الحداد للاتصالات المنتشرة في جميع أنحاء المملكة. لمزيد من المعلومات نسعد بخدمتكم على الرقم 011-225-7777. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة. ساهم معنا بوقف بر الوالدين التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بظهران الجنوب وحي، والذي يدعم 47 حلقة تحفيظ و38 دار نسائية وأكثر من 2200 طالب وطالبة. رقم حساب الجمعية في مصرف الراجحي 220-6800-88-882. رقم حساب الجمعية في البنك الأهلي 421-47-044-00-5706. هذا البرنامج برعاية
تزود خير أيام فما أحلى الضيا فيها تزود وارتدي خيرا.
في قوله يعني هذه الآية الحقيقة أنا أراها منهج في الحياة، هذه الآية منهج في الحياة. ولذلك لما قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، كأن قضية السؤال ينبغي أن تأخذ عناية في التدريب عليها والتربية عليها. أنا سأذكر لكم يعني حادثة تمر بي باستمرار. شخص سبحان الله موكول بالسؤال عن الأشياء التي لا قيمة لها. كم بيننا وبين آدم؟ تقول والله ما أدري.
بس 7000 سنة.
إيه.
تقول له 7000 سنة ماذا؟
يقول لا، لقيت في البداية النهاية يقول كذا، لقيت في الطبري يقول كذا. تقول طيب، قال طيب أنت يا أخي مدرس قرآن وكذا المفروض تعرف هذا الشيء. فقلت له يا أخي المفروض إني ما أعرف هذا الشيء لأنه لا يهمني ولن أسأل عنه لا في الدنيا ولا في الآخرة. فأنا أرى أنك ما تشتغل بها. قال كم أولاد عثمان؟ والله ما عديتهم يا أخي ولا أدري عنه. ولا يهمني هذا الشيء كثيرا. كم تزوج عمر من زوجة؟ فقلت له يا لكن لاحظ معي هو الآن وش وجه الشاهد. وجه الشاهد أنك لا تجد إنسان مشغول بمثل هذه الأشياء من الترهات والتفاهات إلا وتجد قد فرط في جانب العمل.
صدقت.
تجد قد فوت أشياء، مثل ما قيل في قضية لن تجد سرفا إلا وراءه حق مضيع.
صحيح.
لو وجدت إنسان يسرف في أمور لم يشفعها الله عز وجل فاعلم أنه قد ضيع أمورا قد وجبت عليه. فهناك يا إخواني ميزان في قضية عن ماذا تسأل. لا تسأل يا مسلم يا عبد الله إلا عندما تجد أن السؤال سيفتح لك بابا من أبواب العمل أو يحل لك مشكلة قد وقفت أمامك. أما أنك تفتق أسئلة وتقترح وتبدأ تبحث عن شيء في عالم الغيب أو في شيء لا ينفعك، ماذا يحس الإسلام؟
والبعض أحيانا يسأل من أجل السؤال
فقط،
يعني مثلا هو موجود ويريد أن لازم يعقب، هو بعد المحاضرة لازم يعقب، كيف تنتهي المحاضرة هو معقب هو
ولا جاء الميكروفون.
نعم، فلما يجي الميكروفون يسأل سؤال من هذا النوع، يعني لا ينفع من يعرفه ولا يضر من يجهله، وإنما الهدف منه فقط هو
أن يتكلم. أيه.
لازم يتكلم.
صحيح.
وكثير للأسف يعني بعض المسابقات التي يعني يشتغل بها بعض الناس الأسئلة التي فيها من هذا النوع.
من هذا النوع صحيح.
يعني كم عدد حروف الميم في سورة
المائدة؟
ما هي السورة التي لا يوجد فيها حرف السين؟ قلت والله ما أدري. قال غريبة، كيف يا شيخ
وأنت في القرآن والقراءات؟
والله ما أدري والله. طيب وش هي السورة التي تكرر فيها لفظ الجلالة أكثر شيء؟ والله ما أدري والله. قال سبحان الله، والله غريبة يا شيخ.
أي والله.
قلت والله هذه الأسئلة تراها لا تنفعك ولا تضرني جهلة يعني.
أي صحيح.
يعني وش الفائدة الآن أنك تعرف أن هذه السورة فيها 37 تكرار للفظة الجلالة مثلا، يلا وش اللي ترتب عليها؟ قال كيف يعني لفظ الجلالة؟
نعم.
ما يترتب عليه شيء حبيبي، يعني هذه الأسئلة والذي يضعها أحيانا أول شيء قد لا تكون حتى الأجوبة دقيقة، الأمر الثاني لا يترتب عليها شيء، يعني الأسئلة العلمية التي يترتب عليها عمل يترتب عليها، أما مثل هذه الإحصاءات والتفاصيل هذه ما يعني لا أنصحك بها يعني.
لا قيمة لها. صحيح.
وهي قائمة على هذا، تلقى في المسابقات وفي المناسبات الكبيرة أسئلة كم عدد
خلاص.
مثلا السيوف التي اقتناها علي بن أبي طالب،
الله كم، طبعا كل الإجابة تخمينية.
نعم 9. قالوا يلا هي أصلا 11 لكن يلا بنعتبرها إجابة صحيح.
عزيز.
طيب. فيعني أدب السؤال، فعلا نحن في حاجة إلى أن نربي أنفسنا
عليك.
على التأدب ما نوع الأسئلة التي تسأل حتى في المسابقات.
صحيح.
الثقافية وكذا، يعني يحرص على الأسئلة التي يترتب على أجوبتها على علم وتهذيب
عمل.
وتربية وفائدة للناس، يعني لا تعب الناس يحفظون أشياء من هذا القبيل حتى تسطح تفكيرهم ويعني تجعلهم يهتمون بأشياء ليس لها قيمة في الواقع ولا في العلم ولا في الدين ولا
في بعض الناس يا أبا عبد الله تجد حفظ مسألة حفظا جيدا قرأ فيها في عدد من الكتب، فهو يمتحن الناس بالسؤال فيها،
يدور أي مدخل لها.
أي
الجلسة
أول ما تقابله يقول لك وش رأيك المسألة الفلانية؟ طبعا أنت ما تجيب، لا تجيب الإنسان يريد أن يعرف رأيك لكي يستفيد لكي يمتحنك، تقول له يجوز؟ قال كيف يا الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والفتوى الفلانية والمجمع الفلاني والله عز وجل يقول كذا، تقول له ما يجوز؟ يقول طيب وش رأيك؟ فهو يريد أن يحاصره وكأنه يعبث على هذا الوتر يعني، وهذا أيضا مذموم، لأنه ما لم يترتب على سؤالك لعالم أو طالب علم أنك ستستفيد من إجابته، فإياك أن تجعل العلم سبيل لامتحان الناس وإخجالهم وفضحهم أو كشف أستارهم أو محاولة إحراجهم أمام الناس أو سائليهم، وأحيانا يكون هذا أمام الناس.
طبعا طبعا صدقت.
من أجل يقول يا شيخ مثلا في قول الله عز وجل كذا، إيش هي الأقوال المذكورة في الآية؟ أنت تعرف معنى الآية لكن والله لا تذكر الأقوال التي قيلت فيها، تقول والله معنى الآية كذا، يقول يا شيخ المفترض مثلك يعني ما شاء الله أنت أستاذ في التفسير عارف، ما تعرف أن ابن عباس قال كذا ومجاهد قال كذا وذكر الطبري في قوله كذا، تقول لا والله ما أعرف وأنا أستفيد منك. طبعا المقصود الذي يريده هو حصل
خلاص.
وهو أنه أعرجك أمام الناس.
نعم.
وتحقق له
قدمك خلاك يعني ما تفهم شيء.
طيب قوله سبحانه وتعالى ما جعل الله
من بحيرة
ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام.
نعم.
ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذبة وأكثرهم لا يعلمون. هذا أيضا نرجع مرة أخرى إلى عادات
العرب
وأكثرهم لا يعقلون. نعم.
نرجع إلى عادات العرب، هذه مرتبطة بعادات العرب التي نشأت على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذه الآية يعني تذكر بدايات الانحراف عن دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما هو مذكور في قصص هذه المعاني التي ستأتينا إن شاء الله. بمعنى أنه كان دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الأنعام على الأمر يعني على الأمر الأول، ولكن بدأ من بدأ وهو عمرو بن حي كما سيأتي بأنه جعل تشريعات خاصة بهذه الأنعام، ومنها البحيرة وهو أن يقطع الأذن،
الأذن
يعني يقولون بحر
من البحر من الشق،
نعم من الشق يعني شق الأذن، وهذه ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا الله سبحانه يقول ما جعل الله
من بحيرة
من بحيرة، وهذا نفي أن يكون هذا من تشريع الله سبحانه وتعالى، فكل ما سيأتي من هذا وكله مما ارتكبه المشركون ولم يأذن به الله سبحانه وتعالى.
طبعا هذه الأسماء يا إخواني لعادات كما ذكرتهم في الجاهلية، قد لا يهمنا كثيرا أن نعرف إيش طريقتهم بالضبط في سنها وتنظيمها، لكن يهمنا أن نعرف ما الذي حصل في الجملة. الجملة مثل ما ذكرت يا دكتور مساعد هو أنهم حرموا أشياء بطرائق معينة افتروا فيها على الله عز وجل، قالوا هذا الذكر من الإبل إذا خرج من صلبه كذا عشرة أجيال فإنه يحمي ظهره فيسيبونه ولا يأكلون من لحمه شيئا،
ويسمونه حامي،
ويسمونه حامي حمى ظهره.
نعم إنه حمى نفسه.
هذه الوصيلة أنثى جاءت بأنثى ثم أتبعتها وصلتها بأنثى أخرى أيضا يفعلون بها مثل ذلك. مثال ثالث البحيرة إذا جاءت في البطن الخامس صارت لها كذا للذكور يأكلها الذكور دون الإناث أو الإناث. فالمقصود معرفة هذا كله وأنه ليس من شرع الله وأنه افتراء على الله واتخاذ أو انتهاك لحق الله عز وجل في التحليل والتحريم.
نعم يبدو أن الوقت لن يسعفنا أن نكمل في هذه الآية، وإن شاء الله نعد المشاهدين بإذن الله تعالى أن نعيد بعض ما تكلمنا به في بداية هذه الآية ثم نكمله بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.